اللفظ المركب المفيد بالوضع، وضح لكم؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن لا بد من أربع شروط، لا بد من اجتماع أربعة شروط في ماذا؟ في تعريب الكلام. وأما الكلمة فإلى كم قسم تنقسم؟ الكلمة إلى كم قسم تنقسم؟ الكلمة إلى ثلاث أقسام، وهي أحسن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما هو تعريف الاسم عند النحويين؟ ما هو تعريف الاسم عند النحويين؟ أحسن، ما دل على معنى في نفسه مع عدم اقترانه بزمن. وضح لكم؟ ما دل على معنى في نفسه من غير أن يقترن بزمن. ما معنى قولنا ما دل على معنى في نفسه؟ ما معنى قولنا ما دل على معنى في نفسه؟ مع مثال مثلا.
محمد دل على اسم محمد.
أحسن، مثل محمد هذا اسم دل على ذات اسمها محمد. ومعنى قولنا لم يقترن بزمن، معنى قولنا لم يقترن بزمن، ها؟ يعني لا دلالة فيه على الزمنية من جهة الاقتران، وإلا قد يدل على الزمن بذاته، مثل أمس هذا دل على زمن، لكن هذا بذاته، وضح لكم؟ من غير اقتران. هذا هو تعريف الاسم. أما الفعل، ما هو تعريف الفعل؟ نعم، وما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، ما هي الأزمنة هذه؟ ما هي هذه الأزمنة؟ ماضي ومضارع وأمر. ماضي ومضارع وأمر. ما هو تعريف الماضي؟ يلا بسرعة، ما هو تعريف الماضي؟
ما حدث في زمن قبل زمن التكلم غالبا.
أحسن، واضح. قلنا هو ما دل على حدث وقع قبل زمن المتكلم غالبا. ما هو سبب قيد الأغلبية؟ لماذا قلنا غالبا؟ فاقكم الشيخ ما شاء الله تبارك الله. الذي يريد يتكلم يرفع يده على أساس أعرف من يتكلم. ما هو وجه الدلالة؟ أحسن، ونفخ في الصور هذا اللفظ ماضي، لكن الحدث لم يكن قبل زمن المتكلم بل سيكون بعد، أليس كذلك؟ كذلك أحسنت، مثل وكان الله عزيزا حكيما. كان هذه متجردة عن الزمان، لا يقال ولا يصح أن يقال بأن كان هنا فيها زمان فعل الماضي. لماذا؟ لأن الله لا ما زال ولم يزل وكان ولا يزال عليما حكيما جل جلاله. وضح لكم؟ هذا حاصل ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمطالع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده.
يقول رحمه الله، طبعا نحن لازلنا نبحث في ماذا؟ في الفعل. انتهينا من الاسم، بحثنا في الفعل وبينا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر. وضح لكم؟ والكلمة ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. الاسم بينا، ما زلنا في تعريف الفعل، وهي كلمة دلت على ماذا؟ على معنى في ذاتها أو في نفسها وأشعرت بأحد الأزمنة الثلاثة. هو الآن يشرح لك هذه الأزمنة، بين لك الماضي وتعريفه، يبين لك الآن المضارع. قال في تعريف المضارع: ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، في زمن التكلم أو بعده. قال في الهامش:
قال الأهدل في الكواكب في تعريفه للفعل المضارع، وهو ما دل على معنى مقترن بأحد زمني الحال نحو يقوم، والاستقبال نحو سيقوم، ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة.
يعني المضارع مثل يقوم وسيقوم، لا بد من قرينة في اللفظ أو في السياق تدل على أنه اقترن بهذا الزمن الحالي أو المستقبلي. يعني اللفظ هو الذي يدلك والسياق، هل يقوم أي أنه الآن يقوم، وسيقوم يعني مستقبلا. كيف عرف؟ يقول يوجد في اللفظ فالسين مثلا دل على الاستقبال، سيقوم يعني هو ما قام الآن لكن سيقوم، إذن هذا مضارع وفي نفس الوقت مستقبل ليس حال، واضح؟ قال:
فعند التجرد عنها يكون محتملا لهما، فيتعين للاستقبال إذا دخلت عليه السين أو سوف
إلى آخره. ذكروا بعض الأمور، ولكن أيضا لا نريد أن نخرج، لأننا يعني نريد الآن أن نتصور تقسيم الفعل أنه ينقسم إلى ماضي وعرفنا تعريفه ومضارع، والآن نحن في تعريفه والأمر. قال:
ويتعين الحال إذا اقترن بنحو الآن أو الساعة إلى آخره انتهى.
الشاهد هو الذي سيأتي، نحن الذي نريده الآن الآتي.
إذا عرفت هذا فمثال ما كان في زمن التكلم قولك يقوم زيد الآن، فلما اقترن الفعل بالآن تبين أن زيدا قام في وقت زمن التكلم. ومثال ما كان بعده قولك سيقوم زيد، فلما اقترن الفعل بالسين ظهر لك أن قيام زيد حدث بعد زمن التكلم.
نعم، يعني لما قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه ما دل على حدث يقع في زمن أو في زمان المتكلم أو بعده، يعني كأن سائل يسأل كيف أفرق، قال من دلالة السياق، السياق هو الذي يدلك على أنه يريد الحال أو الاستقبال، واضح؟ هذا أمر زائد. الآن الذي نريد أن نحفظه وأن نفهمه هو ماذا؟ أن الفعل ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: ماضي عرفنا، مضارع ما دل على حدث يقع في زمان المتكلم أو بعده، واضح؟ مثل أعطانا أمثلة:
نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك،
كل هذه يطلق عليها فعل مضارع. يكتب يفهم، واضح؟ إذن الفعل المضارع هو ما دل على ماذا؟ على حدث يقع في زمن المتكلم أو بعده، واضح لكم؟ واضح؟ إذن عرفنا الفعل الماضي وعرفنا الفعل المضارع. طيب بقي علينا أن نعرف القسم الثالث بالنسبة للفعل وهو الأمر، واضح لكم؟ قال:
والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك.
قال رحمه الله: والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، هذا معنى الأمر. الماضي ما دل على حدث وقع في زمان أو في الزمان الذي قبل زمان المتكلم أو التكلم غالبا. الفعل المضارع ما دل على حدث يقع في ماذا؟ في زمان المتكلم أو بعده. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله، إذن خرج عن صاحبيه بماذا؟ بطلب الحصول، وضح لكم؟ يطلب حصوله. قال: بعد زمان المتكلم، يعني لما أقول لك مثلا اكتب، متى ستكتب وأنا أقول أك ولا بعد أن أنتهي من الكلمة؟ بعد أن أنتهي من الكلمة، أليس كذلك؟ إذا لما قلت لك اكتب أنت ماذا تفهم منه؟ طلب. إذا هذا مباشرة يكون ماذا؟ فعل أمر. إذا وجدت في هذه الكلمة دلالة على الطلب بعد زمن المتكلم فاحكم بأن هذه الكلمة فعل لا اسم مباشرة، تقول إن هذه الكلمة فعل، مثل اكتب نحكم عليها أنها فعل. طيب بقي علينا أن نعرف هل هي فعل ماضي مضارع أمر. نرجع إلى ما قلناه في الماضي وما قلناه في المضارع وما قلناه في الأمر، فيها دلالة على الطلب اكتب، ها فيها، إذن مباشرة نحكم عليها أنها أمر. تصورتم الآن كيف نستطيع أن نفرق بين الاسم والفعل؟ واضح. إذن الاسم ما دل على معنى في نفسه، أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذا ما وجدت اقتران هذه الكلمة بزمان تحكم بأنها اسم، محمد، علي، إلى آخره. وجدت الكلمة تقترن بزمان مباشرة نحكم عليها بأنها فعل. واضح؟ قام، هذه الكلمة هل اقترنت بزمان؟ هي دلت على معنى في نفسها وهو القيام، أليس كذلك؟ لكن هل اقترنت بزمان أو لم تقترن؟ نعم، فيها معنى الزمان. إذن بقي علي الآن أن أبحث عن هذه الكلمة. أنا جزمت الآن بأنها فعل، صح؟ على الذي أخذناه. طيب بقي علينا أن نسأل أنفسنا الآن، هل هي فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ أبدأ أطبق التعريف، أبدأ بتعريف الماضي. ما هو تعريف الماضي؟ ها؟ ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم غالبا. قام، هل تدل على أن الحدث وقع قبل زمان التكلم؟ نعم، إذن هي فعل ماضي. هذا هو الإعراب، وضح لكم؟ وسيأتي إن شاء الله ما يدلك على التفريق بين هذه الأمور، سيأتي بالتفصيل لأنه سيضع علامات لكل هذه الكلمات. واضح إلى هنا؟ عرفتم؟ قال
وأما الحرف
نحو اكتب، انتهينا منه. طيب إذن عرفنا الآن أن الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان المتكلم، لكن بقي علينا أن نعرف بأن فعل الأمر ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، هذا هو القسم الأول، أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، وهذا يسمى ماذا؟ أمر. وضح لكم؟ وهذا يسمى أمر، وهو مثل قوله تعالى اتقوا الله، هذا أمر من من؟ من الأعلى إلى الأدنى. الثاني، القسم الثاني، أن يكون الطلب، لأن الفعل فعل الأمر دلالة على الطلب، إما أن يكون الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو الأمر، فتقول اتقوا هذا فعل أمر. إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى ماذا؟ دعاء، ربي ربي اغفر لي. ما يصح أن تقول هذا والله فعل أمر، ما أحد يستطيع أن يأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب ويدعو الله، فهذا فعل طلب دعاء، هو فعل أمر بمعنى الكلمة والتعريف، لكن يقال عنه ماذا؟ فعل طلب دعاء، لأن الله لا يؤمر ولا ينهى وإنما يدعى. وضح لكم؟ الثالث وهو الطلب من مساوي، من مساوي، أن يكون مثلا التلميذ يطلب من أخيه فيقول له مثلا أعطني الكتاب، وهنا لا نقول هذا أمر ولا نقول دعاء، وإنما هو التماس، وإنما هو التماس، هذا من باب الفائدة. وضح لكم؟ لأنك إذا أتيت إلى كلام الله جل جلاله ووقفت على دلالات الطلب مثل رب اغفر لي، ما تقول اغفر لي هذه فعل أمر لله جل جلاله، لا، تقول فعل طلب دعاء، وهي تفهمها بأنها داخلة تحت ماذا؟ تحت الطلب الذي بيناه وهو فعل الأمر. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ إذن عرفنا بهذا بأن الكلمة تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، الاسم وعرفنا تعريفه، الفعل وعرفنا تعريفه، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر، وعرفنا تعريف الكل. بقي علينا أن نعرف الثالث وهو الحرف. قال
أما الحرف فهو في اللغة الطرف.
الحرف في اللغة الطرف، ومنه يقال طرف الطاولة أو الجدار، واضح، أو الجبل. لهذا قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، واضح، يعني على شك، كأنه على طرف الجبل، في أي وقت سيسقط، واضح إلى هنا. ولهذا قيل حرف لأنه مسكين يحتاج إلى غيره، متشكك، واضح، يعني انظر إلى الرابط. ولهذا قالوا في الحرف في اصطلاح النحاة،
وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها،
كلمة دلت على معنى في غيرها. قولهم كلمة أخرجت الحرف، فحروف الهجاء ما تقول هي الحرف النحوي، انتبه، تلك حروف الهجاء ما تدخل معنا في الإعراب وفي الكلمة، لأننا قلنا كلمة، إذن لابد أن تكون الكلمة مركبة من ماذا؟ من حروف، وإلا لا تكون كلمة، تكون حرف، وضح لكم؟ فلما قال النحاة كلمة أرادوا أن يخرجوا جزء الكلمة وهو الحرف، كما قالوا كلام فأرادوا أن يخرجوا الكلمة. إذن لما قال النحويون هنا في تعريف الحرف كلمة، أرادوا بقولهم كلمة إخراج الحرف، لأن الحرف لا يدخل معنا. قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها في غيرها، لما قلنا في غيرها خرج الاسم وخرج الفعل بأقسامه. لماذا؟ لأن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، محمد كلمة في نفسها دلت على ذات اسمها محمد، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، لكن الحرف مسكين ما يدل على معنى إلا إذا اقترن بغيره. ولهذا قال النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. أنا لما أقول من، طيب إيش تفهم من كلمة من؟ من، فهمت شيء من هذه الكلمة؟ مباشرة تقول بأنها حرف. كيف عرف؟ لأنها كلمة ما دلت على معنى في نفسها، بخلاف محمد لها معنى، قام يقوم لها معنى، من ما تفهم، حتى آتي بأمر آخر يدل على المعنى، ذهبت إلى المدرسة أو خرجت من المدرسة. ما شاء الله، الآن فهمنا المعنى. إذن من هذه تحتاج إلى غيرها ولا تحتاج؟ تحتاج، لما قلنا من ما فهمت شيء، واضح؟ محمد فهمت منه شيء، قام فهمت منه شيء. إذن لما تأتيك الكلمة وفيها معنى في نفسها دارت بين أمرين، إما اسم وإما فعل، بقي عليك أن تنظر هل اقترنت بزمان، إن اقترنت بزمان فعل، إن لم تقترن بزمان اسم، فإن اقترنت بزمان بقي عليك أن تنظر في هذا الزمان هل هو قبل زمن المتكلم أو بعد زمن المتكلم، وفي حال زمن المتكلم أو فيه دلالة على الطلب، تفرق بين هذه الأقسام من الأفعال. إذن تعريف الحرف عند النحاة ما هو؟ كلمة دلت على معنى في غيرها، وضح لكم؟ قال
قال نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا.
نعم، يقول نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة، أليس كذلك؟ قال دلت على معنى وهو الابتداء، يعني من ابتداء الشيء، لما تقول من المدرسة يعني كان بداية الخروج من أين؟ من المدرسة. ولهذا قالوا إلى، تدل أيضا على ماذا؟ الانتهاء، انتهاء الغاية، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. يقول وهذا المعنى يتم حتى، لا يتم حتى ماذا؟ تضم إلى هذه الكلمة، أو تضم إلى هذه الكلمة غيرها، كلمة من هذه لا يتم معناها حتى تضم إليها غيرها، فتقول ذهبت من البيت، ذهبت من البيت. إذن كان بداية الذهاب من ماذا؟ ابتداء ذهابك من البيت. استفدنا معنى من لما دخلت على الاسم، واضح إلى هنا؟ إذن الحرف كما قال المصنف كلمة دلت على معنى في غيرها، وبهذا نعرف أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وستأتي إن شاء الله العلامات. إلى هنا واضح؟ نعم، الطرف حد الشيء، نهاية الشيء. نعم.
قال: أمثلة للاسم، كتاب، قلم، دواء، كراسة، جريدة، خليل.
لو سألت سؤال: خليل، كيف عرفنا أنه اسم؟ كيف نطبق كلمة دلت على معنى في نفسها؟ دلت على معنى في نفسها، اقترنت بزمن، إذن هي اسم، خلاص. وضع لكم، وسيعطيكم إن شاء الله علامات زائدة على هذا التعريف والحد. قال:
عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة، هؤلاء أنتم.
طبعا هذا من دقة المصنف أنه نوع لك، فأتى لك مثلا بما ينون وما لا ينون حتى يبين لك فيما سيأتي ينصرف ولا ينصرف، وأتى لك بما يتعلق بالجماد والحيوان والإنسان، وكذلك بالمبني والمعرب، كل هذا حتى يدل أو يبين لك بأن هذا مندرج تحت الاسم، واضح؟ وهذا من دقته حتى يبين لك أن هذه الأسماء هي اسم، لأنك لو طبقت عليها تعريف الاسم وجدت أن تعريف الاسم منطبق عليها، واضح؟ قال:
أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، اصدق، اجتهد، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو.
نعم، لكن بقي علينا أن نعرف بأن هناك تنبيه فيما يتعلق بالحرف، وهو تنبيه مهم ذكره في الهامش، وهو:
قال: هذا التعريف فيه قصور، والأولى في تعريفه ما عرفه به الأهدل في الكواكب، حيث قال: وهو فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، نحو قم فأنذر، أو دوام ما حصل، نحو يا أيها النبي اتق الله.
نعم، يعني يريد أن يبين بأنه هناك تعريف أدق من هذا التعريف. ما هو؟ المصنف قال: كلمة دلت على معنى في ماذا؟ لا، هذا في تعريف الفعل، فعل الأمر، وضح لكم؟ فعل الأمر هو بين رحمه الله ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، هذا يقول الكلام صحيح، لكن لابد أن نضيف قيد، لأنه قد يطلب حصول الفعل الموجود، مثل يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متقي لله، واضح؟ العلماء بعضهم قال هو أمر له أريد به الأمة، وآخرون قالوا لا، أي ابقى وداوم على التقوى. إذن قال: حتى نخرج من هذا الخلاف نضيف قيد فنقول كما قال: ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن أو زمان التكلم أو يطلب دوامه، واضح؟ يعني نضيف قيد يطلب دوامه. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، هم على الإيمان، لكن أي ابقوا على إيمانكم. واضح؟ عرفتم؟ فأضاف هذا القيد وهو قيد مهم فيما يتعلق بفعل الأمر، هذا ما أراد أن ينبه عليه. واضح لكم؟ إذن خلاصة الكلمة بأنها تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والفعل ينقسم إلى ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. ثم انتقل بنا رحمه الله إلى
قال علامات الاسم.
كأن السائل يسأل: أنت بينت لنا حد الاسم. حد الاسم نحن عرفنا به واستطعنا به أن نميز بينه وبين أخويه الفعل والحرف، لكن هذا التمييز أيضا قد يكون فيه غموض. هل عندك علامات تعين في التفريق؟ قال: نعم، سأعطيك علامات بإذن الله تعالى تستطيع بها أن تحكم أن هذا اسم جزما وأن هذا فعل جزما حتى لا تتشكك. فأراد هنا في هذا الفصل أن يبين لك بأن الاسم له علامات ظاهرة يعرف بها، والفعل له علامات، والحرف سيبين بأنه لا علامة له. وضح لكم؟ إذن هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في إعطائك قواعد وضوابط تستطيع بها أن تفرق بين ماذا؟ بين الاسم والفعل، لأن الكتاب للمبتدئين، فكيف يستطيع أن يميز؟ فلو أعطيته تعريف الاسم فقط، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تقول في نفسك: طيب الفعل يعني أخشى أن يكون فيه التباس، قائما قائما هذه هل هي فعل هل هي اسم؟ قائم فيها معنى القيام، ولكن هل فيها معنى الحدث؟ فتبدأ تفكر. يقول: لا تتعب نفسك، أنا سأعطيك قواعد تستطيع أن تميز بها بين الاسم والفعل والحرف، وهي علامات وضعها النحويون، أخذوها من كلام من؟ من كلام العرب، يعني عرفوها بالتتبع والاستقراء. وضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ ننظر إلى هذه العلامات. بدأ بماذا؟ بالاسم. ما هي علامات الاسم؟ قال:
قال: فالاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. قال: قال الشارح: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها.
نعم، يعني يقول: إما أن تجد، وإذا لم تجد فهي تقبل. يعني قد لا تجد هذه الكلمة فيها هذه العلامة، لكن أنت جرب، حاول أن تدخل علامة من هذه العلامات على هذه الكلمة، فإن قبلت احكم عليها بأنها اسم. يعني أنت تقول: والله هذه الكلمة ما توجد فيها تلك العلامات. يقول: لا، أنت خذ علامة وجرب، حاول أن تدخل هذه العلامة على هذه الكلمة، فإن قبلت مباشرة قل إنها اسم، لم تقبل انتقل إلى ماذا؟ إلى الفعل. وضح لكم؟ ولهذا قال: واحدة منها أو قبولها، يعني إما أن تجد علامة من هذه العلامات أو أكثر في الكلمة، أو أنها تقبل هذه العلامة وإن لم توجد. لو أدخلت هذه العلامة عليها قبلت، فإذا قبلت هي اسم. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نستمر. قال:
قال الشارح: وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخط والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخط.
المصنف هنا رحمه الله تعالى اقتصر على أربع علامات: الخفض، تنوين، دخول الألف واللام، ودخول حرف من حروف الخفض، وستأتي. وعبر بالخفض ولم يعبر بالجر، لأن مذهبه مذهب من؟ الكوفيين، مذهب الكوفيين، وهذا بينته في البداية. فالكوفيون يعبرون عن الجر بالخفض، وستأتي إن شاء الله بعض الخلافات التي بين الكوفيين والبصريين سنشير إليه إشارة. فلهذا قال بالخفض. إذن الخفض ما هو معنى؟ الجر. الخفض تساوي الجر. وضح لكم؟ إذن وذكر أربع علامات، وهناك علامات لم يذكرها، ولعلكم تذكرون إن شاء الله إذا انتهينا من هذه العلامات أن نبينها لكم، وهي ما ذكرها ابن مالك فقال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، هذا إن شاء الله سنبينه إذا انتهينا من علامات المصنف، يعني نضيف لكم العلامات التي لم يتعرض لها من باب الزيادة. إذن علامات الاسم ذكر أربع علامات، إلى هنا واضح؟ بقي وقت ندخل في العلامة الأولى وانتهى الوقت، انتهى؟ يعني انتهى نصف الساعة خلاص. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في أول علامة من علامات الاسم، وضح لكم؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في الكلام على أنواع الكلمة، وبينا بأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ من يذكر؟ أحسنت، اسم وفعل وحرف. ما هو تعريف الاسم؟
كلمة دلت على نفسها دون أن تقترن باسمها.
هي كلمة دلت على معنى في نفسها دون أن تقترن بزمن. أما الفعل؟ نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، وضح لكم؟ وأما الحرف؟
كلمة دلت على معنى في غيرها.
كلمة دلت على معنى في غيرها، واضح؟ وبينا بأن الفعل إلى كم قسم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي والمضارع والأمر، إذن تنقسم إلى ثلاثة ليست إلى خمسة، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ ماضي ومضارع وأمر. ما هو تعريف الماضي؟ ما هو تعريف الماضي؟ بقي قيد. أحسن، هو ما وقع قبل زمن المتكلم غالبا. أما المضارع؟ أما المضارع
بعد زمن المتكلم، في وقت زمن المتكلم،
في وقت زمن المتكلم، وضح لكم؟ أما الأمر؟ الأمر
هو ما دل على بعد،
هو ما دل على
حدث بعد الكلام،
يعني هناك قيود مهمة. أحسن، البحث فيما يطلب لأنه فيه دلالة الطلب، وضح لكم؟ وما ما طلب حدوثه بعد زمن المتكلم، هذا ما ذكره المصنف، وبينا بأن هذا التعريف أو بين الشارح بأن فيه قصور، لأنه الأولى أن يقال فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، واضح؟ أن المطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام هذا الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى علامات الاسم، اقرأ
علامات. قال المصنف رحمه الله تعالى علامات الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. قال الشارح رحمه الله: وأقول: للاسم علامات يتميز عن أخوي الفعل والحق بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي
ذكر أربعة
علامات وهي وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: علامات الاسم. هناك بين لك حد الاسم وتعريف الاسم، هنا أراد أن يبين لك كيف تستطيع أن تميز بغير الحد بين الاسم والفعل والحرف بهذه العلامات التي سيذكرها. فهذه العلامات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى بها تستطيع أن تميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف، واضح؟ فذكر منها، قال: بالخفض، يعني بالجر، والتعبير بالخفض هو تعبير للكوفيين كما بينت ذلك، والتنوين، ودخول الألف واللام، وكذلك دخول حروف الخفض. وضح لكم؟ هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلنشرع فيما ذكره. أولا قال:
أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع.
نعم، الخفض في اللغة ضد الارتفاع. وضح لكم؟ الخفض ضد الارتفاع، هذا واضح من جهة اللغة، والمعنى الاصطلاحي مأخوذ منه أو قريب، أليس كذلك؟ قال:
وفي اصطلاح النحاة عبارة عن كسر، عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما لا عنها.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي اصطلاح النحاة، بمعنى أن الخفض عند النحويين الذي هو الجر عند البصريين، قال: عبارة عن كسرة. إذن كل كلمة مكسورة تعتبر اسم، كل كلمة مكسورة تعتبر اسم إلى الآن، انتبهوا لأن سأبين بعض الضوابط. قال: عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، يحدثها العامل كحرف الجر هو عامل في الكسر، وضح لكم؟ قال: أو ما ناب عنها، يعني ما ناب عن الكسرة. قال: يحدثها العامل، سنبين بأن الجر إما أن يكون بحروف الجر أو بالإضافة أو بغير ذلك كما سنبين إن شاء الله. المهم، قال: أو ما ناب عنها، يعني قد ينوب عن الكسرة شيء آخر مثل الياء، وهذا إن شاء الله سنبينه بعد أن يبين علامات الجر أو الخفض، سيبين لك ما ناب عن تلك العلامات، مثل مررت بالمسلمين، بالمسلمين، نقول هنا لا توجد كسرة، نقول نعم الكسرة هنا موجودة لكن هنا ناب عنها، يعني الجر موجود وهو أن كلمة المسلمين مجرورة بحرف الجر الباء، وعلامة جره أو علامة جر هذه الكلمة الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ سنبين إن شاء الله، لأنه جمع مذكر سالم، هذا سيأتي في بابه. هذا معنى قول المصنف: أو ما ناب عنها، انتبهوا لهذه المسألة. طيب، مثل ماذا؟
وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو،
انتبه في قوله عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، هو الآن يذكر لنا أمثلة، قال: مثل الكسرة التي تكون من بكر وعمر، اقرأ
في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما.
بكر وعمر، لما قلت هذا مررت ببكر، بكر اسم مجرور أليس كذلك؟ ما الذي أدراك بأنه اسم؟ وجود الكسرة. انتبهوا، الجر شيء والكسرة شيء، لا نخلط، الكسرة علامة الجر، واضح؟ الكسرة إنما هي علامة للجر. لماذا أنا أقول هذا؟ أقوله لنكتة ستأتي، فرقوا بين الجر وبين الكسر. المصنف قال هنا: علامة الاسم الكسر أو الجر؟ قال فعلامة الاسم الخفض، الخفض هي الكسرة؟ أبدا. قال علامة الاسم الخفض يعني الجر. فرقوا، أن قولنا أمرت بالمسلمين أيضا اسم لأنه مجرور، فعلامة الجر نعم الكسرة، لكن ليست علامة الاسم هي الكسرة، علامة الاسم هنا الجر الذي هو الخفض. ذكر المصنف هنا مررت ببكر، بكر اسم مجرور لوجود الكسرة لأنه مخفوض. هذا كتاب عمرو، عمرو أيضا مجرور بماذا؟ بالمضاف. طيب لماذا هو قال علامة الجر علامة الاسم الخفض؟ أنا أسألكم سؤال، اكتب الدرس، اكتبي اكتب هذه اسم كيف فعل؟ أنا قلنا مكسورة الآن، اكتب بي الدرس نحن قلنا علامة الاسم الجر، ولهذا قلت لكم ليس علامة الاسم الكسرة، لأنك قد تجد الكسرة موجودة وهي ليست باسم، مثل اكتب هذه جزما أنها ليست اسم فعل، فعل أمر، لكن لماذا كسرت؟ أحسنت، هي أصلا اكتب الدرس، لكن لالتقاء الساكنين تكسر أو يكسر الحرف الأول الذي هو متقدم الأخير بالنسبة للكلمة الأولى، فتقول اكتب الدرس، ما يأتينا إنسان يقول والله اكتب اسم، كيف عرفت؟ قال مكسورة. قال لك ابن آج الروم أنا ما قلت لك مكسورة، أنا قلت لك مخفوضة، فهل اكتب مخفوض مجرور؟ أبدا ليس مجرور، اكتبي ليس مجرور، وإنما فيه الكسرة. إذن فرق بين الجر والكسرة، الكسرة علامة والجر هو العلامة للإسم، كما أن الكسرة علامة للجر. وضح لكم؟ فلهذا لابد أن ننتبه، إذا وجدت كلمة مجرورة احكم عليه بأنها اسم دائما وأبدا. وضح لكم؟ أي كلمة مجرورة، وعوامل الجر بينه لك، إما بحروف الجر التي ستأتي وإما بالإضافة أو بالعطف، يعني هذا التوابع يسمى وسيأتي بيانه. إلى هنا واضح ولا في إشكال؟ ها حتى ما ننتقل نوضح. قلنا إن علامة الاسم الأولى هي الخفض يعني الجر، وعلامة الجر هو أن تجد الكسرة أو ما ناب عنها، هذه علامة الجر الكسرة وليست هي علامة الاسم. يعني أنك إذا وجدت كلمة مكسورة تحكم عليها بأنها مجرورة إذا وجدت عوامل الجر، أما إذا لم تجد عوامل الجر قد تكسر لعوارض مثل التقاء الساكنين. واضح إلى هنا؟ إذن الآن كل كلمة مجرورة نحكم عليها بماذا؟ أنها اسم، مثل ما ذكر هنا مررت ببكر، بكر اسم أو ليس باسم؟ اسم. لماذا؟ لأنه مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. هذا كتاب عمرو، عمرو اسم أو ليس باسم؟ اسم. ما يدريك؟ وجدت الكسرة، لكن انظر للعامل، هل هو عامل الجر؟ نعم، الإضافة المضاف موجود، إذن عمر جزما هو اسم. واضح هذا؟ واضح لكم الآن؟ ننتقل إلى علامة الاسم الثانية. قال عندك
تعليق عن هذا التعليق الشاذ لوجود الكسرة في آخر كل واحد،
نعم لوجود الكسرة التي سببها العامل، عامل الجر، ليس وجود الكسرة التي بدون عامل لعارض، عندنا الكسرة موجودة لسبب وجود ما يكسر هذه الكلمة وهو العامل مثل حروف الجر والإضافة. أما إذا لم يوجد لا حروف الجر ولا الإضافة مثل أكتبي، هذا لعارض يسمى كسرة لعارض وهو غير داخل معنى. واضح؟ يعني كلامه مستقيم، يعني أن كلامه رحمه الله مستقيم لا إشكال فيه ولا لبس.
ثم قال رحمه الله: وأما التنوين فهو في اللغة التصويت.
نعم، التنوين في اللغة التصويت. نون الطائر صوت. قال:
تقول نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم.
نعم، يقول: أما التنوين في اصطلاح النحاة، ما هو التنوين؟ يقول: هو نون ساكنة محمد. أنا لفظت بالنون، أليس كذلك؟ هي نون ساكنة تتبع آخر الاسم، يعني هي موجودة في آخر الاسم لفظا، أي في النطق واللفظ هي موجودة، لكن في الكتابة. وتفارقه خطا، أي أنها لا تكتب. لما تأتي تكتب محمد، ما تكتب محمد ونون، لا، خطأ، تكتب محمد تضع ضمتين. إذن النطق موجود، توجد فيه النون، تقول محمد، أليس كذلك؟ بكر، عمر، هذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنها، ما العلامة؟ العلامة هنا التنوين. قال: وتفارقه خطا للاستغناء عنها. استغنينا عن النون في قولنا محمد، لماذا؟ قال: للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. الضمة ما نضع ضمة واحدة، نضع ضمتين، واو واو صغيرة التي تكون فوق الدال. مررت بمحمد، تضع كسرتين ليست كسرة واحدة. رأيت محمدا، تضع ألف وفوقها فتحتين. وضح لكم؟ قال: عند الضبط بالقلم، يعني عند الكتابة. واضح؟ المهم أن التنوين هو كما قال المصنف نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا. مثل قال:
نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها.
نعم، يقول رحمه الله: مثل أو نحو محمد وكتاب وإيه. إيه هذه فيها فائدة لغوية. كلمة إيهن، لما تقول إيهن، هذه الكلمة كلمة يراد منها طلب الزيادة من الحديث أو الفعل، يعني الازدياد. ويكلمك الآن فتقول إيهن، يعني زدني من كلامك ومن فعلك. واضح؟ لكن لو قلت هذا إذا قلت إيهن،